السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الناس لحكمة عظيمة، فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أخبرهم ربهم سبحانه وتعالى لما خلقهم، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل لهم مكانا لهذه العبادة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وجعل لهذه العبادة زمانا، وجعل لهذا الزمان انقضاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، لينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان أنه جعل له أمورا في الدنيا يعتبر بها ويتذكر بها، وإن من تلك العبر مرور الليالي والأيام وانقضاء الأشهر والأعوام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالعمر بأيامه ولياليه وشهوره وأعوامه مجال لأن يتذكر فيه الإنسان، ولأن يعتبر بحوادثه الإنسان. وجاءكم النذير، أي جاءكم الشيب الذي يذكركم بانقضاء العمر وقرب الانتقال إلى الآخرة. وإن العبد، يا عباد الله، إذا مرت عليه الأيام والأعوام تزداد الحجة عليه قياما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين. لأنه مرت به الأيام والأعوام والعبر، فلم يبق له عذر، بل أعذر الله عز وجل إليه وقطع عذره. والعباد إذا مرت الأعوام يقول الواحد منهم: زاد عمري سنة، وهذا من حيث العدد صحيح، لكنه من حيث الحقيقة غير صحيح، فإن العمر ينقص سنة، فإن الأجل محدود معدود، وكل ما مضى منه إنما هو نقص منه. إلا إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. الناس قد يهني بعضهم بعضا بمرور عام، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل، والحقيقة أن هذا الأمر إنما هو نقص من الأعمار. نحن أيها الإخوة بانقضاء عام ودخول عام جديد نقترب إلى الموت خطوة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات، وينبغي علينا أن نتذكر وأن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر. إن هذا العمر أيها الإخوة الذي يمر سنسأل عنه بين يدي الله عز وجل، فالموفق منا من أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، فإنه لن تزول قدم أحد منا من عند الله عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. بين يدي ربنا سبحانه وتعالى عندما يحشر الناس حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء على صعيد واحد، لا ينظر أحدهم إلى الآخر، فالأمر عندهم أعظم وأهم، والكرب أشد من أن يشتغل الإنسان بالنظر إلى غيره. هناك في هذا الموقف العظيم سيسأل كل واحد منا عن شبابه فيما أبلاه. هذه الأعوام التي تكون في مقتبل العمر، في وقت القوة، في وقت النشاط، فيما أبلاه، هل أبلاه في خير يتقرب به إلى الله؟ هل أبلاه في صيام؟ هل أبلاه في قيام؟ هل أبلاه في قرب وطاعات؟ أم أبلاه في معصية الله سبحانه وتعالى فاستعان بقوة وهبها الله عز وجل له على معصية الله عز وجل له على معصية الله عز وجل؟ الله أنعم عليه بالشباب، وأنعم عليه في الشباب بالصحة والعافية والقوة والقدرة، فهل شكر هذه النعمة واستعملها في طاعة الله عز وجل، وأبلى شبابه فيما يحب الله عز وجل، أم أنه كان على غير هذا؟ ولن يتوقف السؤال عن الشباب فقط، بل سيسأل عن عمره كله فيما أفناه. فإذا ذهبت زهرة الشباب وقوة الشباب، وأتى الإنسان أشأش المشيب، فماذا فعل في عمره؟ هل زاده العمر خيرا، أم والعياذ بالله كان ممن طال عمره وساء عمله؟ سيسأل عن هذا العمر، ماذا عمل في هذا العمر من أعمال؟ هل هي أعمال كما أمر؟ هل فعل ما أمره الله؟ هل ترك ما نهاه الله عنه من قول أو فعل، أو زاد في معصيته لله سبحانه وتعالى؟ هذا العمر كله أيها الإخوة سنسأل عنه سؤالا عظيما بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ونحن في أعمارنا نكتسب أمرين عظيمين ينفق منهما، فمن منفق في الخير فائز بهذا، ومن منفق بالشر تنزل عليه الحسرات يوم القيامة. نكتسب في عمرنا مالا وعلما، وسنسأل عن الأمرين، فسيسأل الواحد عنا، سيسأل الواحد منا عن ماله، من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من حلال؟ هل سعى في اكتسابه بالحلال؟ أم أنه خلط في هذا؟ أو لم يبالي بالحلال والحرام؟ أو أنه جعل اكتسابه من الربا والحرام؟ وسيسأل فيما أنفق هذا المال، هل أنفقه فيما يحب الله عز وجل، أو أنفقه فيما أباح الله عز وجل، أو أنفقه فيما حرم الله عز وجل. المال نعمة لمن أحسن أداءها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذا المال الذي تسعى إليه وتجتهد في تحصيله، ولربما أغضبت الله عز وجل من أجل أن تحصل عليه، ما حقيقته؟ إنما هو لباس يبلى، أو أكل يفنى، أو صدقة صالحة لله تبقى. وإما أن يتركه الإنسان للناس، أو يكون وبالا عليه بأن يستخدمه ويستعمله في الحرام. وأما الأمر الثاني الذي نحصله في أعمارنا وسنسأل عنه بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، فهو العلم. هذا العلم الذي نجتهد في تحصيله وطلبه، إذا كان خالصا لله ومن وجهه الصحيح، قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عند المحققين من أهل العلم خير من الاجتهاد في نوافل العبادات. هذا العلم إذا حصلناه ماذا عملنا به؟ هل استعملناه في طاعة الله عز وجل؟ هل تزكت به أنفسنا؟ هل صلحت به أعمالنا؟ هل زادنا قربا من ربنا؟ هل جعل خشية الله تعظم في قلوبنا؟ هل جعل مراقبتنا لربنا أعظم من مراقبة غيرنا لربنا سبحانه وتعالى؟ هل انتفعنا بهذا العلم؟ وهل نفعنا به؟ وهل نصحنا؟ وهل أمرنا بالمعروف؟ وهل نهينا عن المنكر؟ هذا العلم هل استعملناه فيما يحبه الله عز وجل، أم استعملناه في التعالي على الناس والكبر على الناس، واستعماله في الوصول إلى أمور الدنيا، كأن استعملناه لنغلب السفهاء والعوام وتكون لنا الكلمة العليا على عامة الناس، أو استعملناه لنتخير المجالس ونكون في صدر المجلس؟ هل استعملناه من أجل أن نصرف وجوه الناس إلينا، ومن أجل أن ينظر الناس إلينا وأن يقولوا فلان الشيخ، أو فلان العالم، أو فلان الدكتور؟ إن كان هذا فهو وبال وخسران، فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي أنه والعياذ بالله لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة، فضلا عن دخولها، ومن تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو متوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار. هذا العلم الذي نحصله إما أنه قربة وخير نحمله نفرح به ونسر به عندما نلقى الله عز وجل، وإما أنه والعياذ بالله ذل وسفل لنا وسيسوءنا عند لقاء الله عز وجل. سنسأل عن علمنا ماذا عملنا به، والموفق منا من نظر في هذه الأمور الخمسة واجتهد في أن تكون حاله فيها حسنة حتى يكون جوابه عند لقاء الله عز وجل عنها حسنا. أيها الإخوة، اليوم أو غدا نودع عاما هجريا شهيدا ونستقبل عاما هجريا جديدا، والموفق منا من زادته الأعوام قربا إلى الله عز وجل وزادته خيرا، كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعظ بمرور الأعوام وأن ننتهي عما يغضب الله، وأن نسأل الله أن يثبتنا على ما يرضيه، وأن نجتهد في طاعته سبحانه وتعالى. إن من الأمور التي أحدثها بعض الناس في السنين المتأخرة فيما يتعلق بانتهاء عام وابتداء عام أنهم يتواصون بأن يصوم العبد آخر يوم من العام وأن يصوم أول يوم من العام حتى يكون مودعا لعامه بالصيام ومستقبلا عامه بالصيام. وهذا لهذا الغرض بدعة محدثة لا تجوز. فأن يصوم الإنسان آخر يوم لأنه آخر يوم من العام، وأن يصوم أول يوم لأنه أول يوم من العام بدعة محدثة، لأن مقتضاها قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفعل هذا، ولم يأتي حث على أن يفعل هذا الأمر. كذلك من الأمور التي اخترعها بعض الناس في هذه السنيات القليلة المتأخرة أنهم يتواصون بدعاء خاص يقال في آخر العام ويقال في أول العام، وهذا على وجه التخصيص من جهة الصيغة ومن جهة الوقت بدعة محدثة. لا يجوز للعبد أن يخصص آخر العام بالدعاء لأنه آخر العام، أو أول العام بالدعاء لأنه أول العام، فهذا من الأمور المحدثة. ومن الأمور التي يسأل عنها الناس بمناسبة انتهاء العام وابتداء عام آخر: هل يجوز أن نهني بالعام الجديد فنقول مثلا كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك؟ التحقيق والذي عليه كبار العلماء أن هذا لا يجوز، وأنه محدث يجعل مرور العام عيدا، وهذا ليس مما جرى به عمل المسلمين، وليس عند المسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد العام بنهاية ذي الحجة وبداية شهر محرم، فالتهنئة به أمر حادث. وقول بعض الناس إن هذا من العادات هذا لا يصلح أن يستدل به هنا، لأن العادة هنا متعلقة بأمر يجعل العام عيدا، وجعل عيد غير العيدين عيدا مخالف للشرع لا يجوز. فلا يصلح أن نقول إن هذا عادة، والأصل في العادات التوسعة والإباحة، لأنه وإن كان عادة إلا أنه يتكرر بمرور وقت معين وفي وقت معين، وهذه هي صفة العيد. وليس للمسلمين كما تقدم إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وقد أبدلنا الله عز وجل عن أعياد الجاهلية بهذين العيدين، فليس لنا أن نجعل عيدا ثالثا يهنأ به يتكرر في كل عام. فوصيتي أيها الإخوة أن نتعظ بمرور الأعوام، وأن نعتبر، وأن ينظر كل واحد منا لما قدم غدا، وأن يحاسب نفسه على أعماله الماضية، وأن ينظر فما وجده من خير علم أنه من فضل الله، وسأل الله عز وجل أن يثبته عليه، وما وجد من شر وخطيئة فليعلم أنها تغضب الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد يأخذه في أي لحظة أخذ عزيز مقتدر، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وينبغي علينا أن نجتنب ما أحدثه الناس من الأمور المحدثات في نهاية العام، حتى أنه بلغني أن بعض المسلمين أصبحوا يتشبهون بالنصارى في أعياد الميلاد، في أعياد رأس السنة، فيجعلون لهم طعاما معينا يطبخ في نهاية العام ويوزع على الناس، أو يجعلون حلوى معينة يسمونها حلوى العام الهجري يتبادلونها فيما بينهم. وكل هذا لا يجوز. على المرء المسلم أن يجتنبه، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يعمل بطاعة الله، وأن يحرص على أن تزيده الأيام خيرا وقربا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويرحمنا أجمعين. اللهم من مات من أقاربنا وأحبابنا في عامنا هذا أو ما قبله، اللهم فاغفر له وارحمه ووسع له في قبره يا رب العالمين. اللهم وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين، واجمع قلوبنا على الحق. اللهم يا ربنا إن علمت أن فتنة وقعت بين المسلمين اللهم فارفعها. اللهم يا ربنا إن علمت أن فتنة وقعت بين طلاب العلم اللهم فارفعها. اللهم يا ربنا إن علمت أن فتنة وقعت بين طلاب العلم من أهل السنة اللهم فارفعها عنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والتقى. اللهم قرب قلوبهم. اللهم اكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. والله أعلم. أما درسنا الفقهي فهو كعلى العهد شرح عمدة الفقه، ونشرح أبوابا تتعلق بالديون. وكنا البارحة نشرح في باب الحوالة والضمان، وسبحان الله ما أضعف الإنسان. البارحة ونحن نقرر المسألة كفالة الحضور مرت بنا مسألة ذكرها المصنف، ولم أشرحها ولم أتنبه أني لم أشرحها. ذكرني الشيخ ياسين بعد الدرس في أول سؤال وقرأ علي الجملة فلم يستجمعها ذهني ولم يستجمعها قلبي، ولما وصلت إلى السيارة تذكرتها فقلت لا إله إلا الله. ما أضعف الإنسان، الإنسان ضعيف. ولذلك يا إخوة ينبغي علينا أن نلجأ إلى ربنا دائما ونتكل على ربنا سبحانه وتعالى. بالأمس أيها الإخوة في كفالة الحضور تكلمت عن أمرين. الأمر الأول أن من تكفل بإحضار المدين وجب عليه أن يحضره ولزمه شرعا أن يحضره، فإذا جاء الوقت وجب عليه أن يحضره. والمسألة الثانية أنه إذا مات المدين فتعذر على الكفيل أن يحضره لموته، أن الذي عليه الجمهور وهو الصواب وهو الراجح أن الكفالة تسقط وأنه لا شيء عليه. بقيت مسألة ثالثة وهي إذا كان لم يمت المدين ولم يحضره الكفيل فما الذي عليه؟ هذه المسألة التي فاتتني. إذا قال أنا أكفله لك، قال أقرضني 10,000 إلى سنة، قلت أنا والله ما أضمن أن تحضر وقت السداد، فقال أحد الإخوة أنا كفيل به أنا أحضره، وقلت إذن هذه 10,000. في نهاية السنة ما جاء الرجل، قلت لأخي يا فلان أحضر صاحبك، قال لا ما أحضره. أحضره قال والله ما أستطيع أن أحضره. فما الذي يلزم عليه؟ قال الفقهاء ينقلب الدين عليه ويجب عليه أن يدفع الدين. لماذا؟ لأنه هو الذي جعل صاحب المال الدائن يعطي المدينة. لولا أنه كفل إحضاره لما أعطاه. فلما كان ذلك كذلك ولم يفي بما التزم وهو أن يحضره عند الأجل فإنه يلزمه الدين وينقلب الدين عليه. وأما اليوم فنبدأ بباب الرهن، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه باب الرهن.
نعم، الرهن يا إخوة في لغة العرب هو الثبوت. الرهن هو الثبوت والدوام. يقال ماء راهن، هذا ماء راهن، أي أنه ماء ثابت راكد. ويقال نعمة راهنة، هذه النعمة راهنة، أي أنها ثابتة دائمة. وقال بعض أهل العلم الرهن في اللغة الحبس، على ما جاء في قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. والمعنيان قريبان من بعضهما والله أعلم، لأن الحبس أخذ من الثبوت، لأن المحبوس ثابت في المكان. المحبوس سمي محبوسا لأنه رهن المكان فهو ثابت فيه، فأصل المعنى يعود إلى الثبوت والدوام. فأصل الرهن هو الثبوت والدوام، ومن الثبوت والدوام الحبس، فإن الحبس يجعل المحبوس ثابتا راكدا في المكان الذي حبس فيه. وفي الشرع قال بعض الفقهاء هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه. جعل عين مالية، إذن قالوا جعل عين مالية، إذن الرهن لا بد أن يكون عينا وله قيمة، هذا معنى مالية. مالية يعني لها قيمة، لا بد أن يكون عينا على هذا التعريف، سيارة، بيت، كتاب، عين مالية لها قيمة. هذا يخرج ماذا؟ يخرج المنافع، يخرج المنافع. مثلا قال أقرضني 10,000، قلت هات رهنا، قال أنا عندي بيت أؤجره في السنة 10,000، أنا أرهن لك منافع البيت المؤجرة، ما أرهن البيت، أرهن لك منافع البيت المؤجرة. على هذا التعريف لا يصلح، لأن الرهن لا بد أن يكون عينا مالية، وسأبين إن شاء الله رأيي فيها بعد أن أشرح التعريف. ويخرج كذلك الدين، فإن الدين لا يصلح رهنا، قلت أقرضني 10,000، فقلت لك هات رهنا، قلت أنا قد أقرضت زيدا من الناس 20,000 وأجعل هذا الدين رهنا عندك، على هذا القول ما يصلح، لأنه ليس عينا. جعل عين مالية وثيقة، وثيقة ليست الوثيقة الورق كما الآن يقولون وثائق يعني أوراق، لا، وثيقة يعني يستوثق بها، فهي توثق الوفاء، وثيقة يعني موثقة توثق الوفاء بالدين، بدين. وهذا على قول الجمهور، إن الرهن لا بد أن يكون في دين، أما إذا لم يكن في دين يطالب به فلا يكون رهنا. يستوفى منها، يعني ما فائدة الرهن؟ أنه يستوفى من العين المرهونة، متى؟ عند تعذر الاستيفاء ممن عليه الدين. والأقرب عندي والله أعلم أن يقال هو توثيق دين بما يمكن استيفاؤه منه عند تعذر استيفائه من المدين، توثيق دين. فهذا المستظهر عندي والله أعلم، أن الرهن إنما يكون في الديون التي تكون في الذمم، توثيق دين بما يمكن استيفاؤه منه، فيدخل في هذا العين ويدخل في هذا المنافع، لأن المنافع يمكن أن يستوفى منها الدين. قال كما قلت أنا بيتي هذا مؤجره على زيد 10,000، يمكن إذا جاء وقت الأجل يأخذ من المستأجر المبلغ الذي أقرضه إياه. فالصحيح أن المنافع صالحة لأن ترهن، ما دامت موثقة معلومة. وكذلك الدين فإنه يصلح أن يكون رهنا، فإذا أصبح الدين رهنا فإن الذي عليه الدين الذي رهن لا يدفع الدين للأصيل، لا يدفع الدين للدائن الأصلي، وإنما يحبسه من أجل الرهن ويسلم للمرتهن ما يستحقه من الدين. وليس هذا من باب بيع الدين بالدين، لأن هذا توثيق وليس بيعا، هو لا يبيع دينه بدينه هنا، لكن يوثق له الوفاء بالدين، يقول إذا لم أفي لك تستطيع أن تأخذ من هذا الدين، وهو مستقر في ذمة زيد من الناس، فهذا ليس من باب بيع الدين بالدين. والرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في شيء من الطعام ومات ودرعه مرهونة عند اليهودي. وهذا يا إخوة الحديث فيه دلالات، فيه أولا أن الرهن جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه أن الرهن باق لم ينسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن في آخر حياته بل مات ودرعه مرهونة. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم والرهن معمول به. ومنها أن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر، لأن بعض أهل العلم لا يعرف من المتقدمين إلا مجاهد، ولا يعرف من الفقهاء إلا الظاهرية منعوا شرط الرهن في الحضر، لأن الآية جاءت في السفر، فإن هذا الحديث نص في أن الرهن يكون في الحضر. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة، والحكمة تقتضيه، إذ فيه توثيق الدين وتحقيق المصلحة للطرفين، فيه توثيق الدين وفيه تحقيق المصلحة للطرفين، في تحقيق المصلحة للراهن والمرتهن. أما المرتهن فمصلحته أن يضمن ماله، وأما الراهن فمصلحته أن يقرض، فلولا الرهن لربما لم يجد من يقرضه، فهو يحقق مصلحة الطرفين. نعم.
قال رحمة الله عليه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا.
نعم. ما فائدة الرهن يا إخوة؟ فائدة الرهن أنه إذا تعذر الاستيفاء من المدين فإنه يستوفى من الرهن. طيب كيف يستوفى من الرهن؟ يباع الرهن ويؤخذ منه الدين، يؤخذ من قيمته الدين. إذن لا بد أن يكون الرهن مما يباع حتى تتحقق فائدة الرهن، فما يجوز بيعه يجوز رهنه، فيجوز رهن البيت والسيارة والكتاب والساعة والقلم والخاتم والحيوان الذي يباع وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لا يجوز رهن الأصنام والتماثيل. هذه التماثيل التي ابتلي بها المسلمون، يجعلون صورة على صورة الأسد، وصورة على صورة القط، وصورة على صورة رجل، وربما أن بعض المسلمين يجعلها على باب بيته، وربما جعلها في مجلسه. هذه حرام لا شك فيها. هذه الصورة التي ورد الوعيد فيها يقينا وهي حرام، وهي من الأصنام، لكن الصنم يسمى، التمثال يسمى صنما إذا عبد، إذا عبد. فلا يجوز رهن الأصنام ولا التماثيل، هذه التماثيل التي تمثل على هيئة المخلوقات، ولا يجوز رهن الميتة حتى لو أصبح لها قيمة عند الناس. الميتة لا يجوز بيعها حتى لو أصبح لها قيمة عند الناس. بعض الناس الآن منكم يقول كيف يرهن الميتة؟ بعض الناس الآن يأتي إلى أسد، إلى أسد، هذا الأسد إما أن يقتله وإما أن يجده ميتا فيقوم بتحنيطه، فيقوم بتحنيطه، فيأتي بأدوات وأشياء معينة حتى تجعله باق على هيكله لا يتعفن. وبعض الناس يبيع هذا، يقول ذيب محنط، ثعلب محنط، أسد محنط، غزال محنط. هذه بالنسبة للسباع كلها ميتات، لأن حتى لو فرضنا أنه ذكاه فإنه لا يحل بالتذكية فهو ميتة. وأما بالنسبة للغزال فشيء آخر بالنسبة للتذكية. لا يجوز أن يبيع، أن يرهن الميتة، لأنه لا يجوز بيعها، ولا يجوز رهن الخمر، لا يجوز رهن زجاجة خمر لأنه لا يجوز بيعها. فما يحرم بيعه لا يجوز رهنه، لأنه لا تتحقق به فائدة الرهن. نعم.
قال يرحمه الله: ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه.
نعم، الرهن يا إخوة عقد جائز قبل الدخول فيه، عقد جائز بمعنى يمكن أن ترهن ويمكن أن لا ترهن، سواء للراهن أو المرتهن، هو عقد جائز قبل الدخول فيه. وبعد الدخول فيه هو عقد جائز للمرتهن، متى ما شاء تركه. أنا ضربت لكم مثالاً البارحة، جاءني أحد طلاب العلم مثلاً قال: يا شيخ، الآن أنا مطالب بأجرة البيت 10,000، فأقرضني 10,000. فقلت له: والله يا أخي ما عندي إلا مبلغ أنا محتاجه بعد 4 أشهر. قال: 4 أشهر أنا أستطيع أن أفي، بعد 4 أشهر إن شاء الله أنا أعطيك المبلغ. قلت: أعطني رهنا. قال: عندي ثلاجة في البيت، آتي وأضعها رهنا عندك. جاب الثلاجة وأعطاني إياها. بعد شهر قلت له: يا أخي خذ الثلاجة، أنت تتضرر، خذ الثلاجة. جائز لي، لأن عقد الرهن بالنسبة للمرتهن عقد جائز، متى ما أردت أن أسقطه أسقطه. أما بالنسبة للراهن فهو عقد لازم، ليس له أن يسقطه، يعني ليس لك أن تأتي بعد شهر وتقول هات السيارة التي رهنتها عندك. ما دام أنه تم الرهن أصبح عقدا لازما لك وليس لك فيه خيار. لكن متى يلزم؟ هل يلزم بالعقد أو يلزم بالقبض؟ قال جمهور أهل العلم يلزم بالقبض، أما قبل القبض فلا يلزم، لقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، فوصف الله الرهن بأنه مقبوض، فلا يكون رهنا لازما إلا إذا قبض. وقال بعض الفقهاء بل يلزم بالعقد، بل يلزم بالعقد، لأنه الأصل في العقود، والله أمرنا بالوفاء بالعقود والعهود. وفائدة الخلاف لو أنه قال له أقرضني 10,000 وأرهنك بيتي، أرهن لك بيتي، وقال قبلت تم العقد، ثم ذهب ليأتي بالصك، وهو في الطريق قال أرهن بيتي، ربما جاء أحد يريد أن يشتريه وتأتيني فرصة كيف أرهن بيتي، ورجع وقال أنا ما أريد الرهن. على القول بأنه لا يلزم إلا بالقبض له هذا، لأنه عقد جائز لم يلزم حتى الآن. وعلى القول إنه يلزم بالعقد فإنه ليس له أن يرجع بعد أن تم العقد، بعد أن تم العقد. والراجح قول الجمهور والله أعلم أنه لا يلزم إلا بالقبض. طيب كيف يكون القبض؟ الفقهاء يقولون قبض الرهن كقبض البيع، قبض الرهن كقبض البيع، فكل منهم يقول في قبض الرهن ما قاله في قبض البيع. ولذلك ابن قدامة هنا وهو حنبلي يقول ما يقوله الحنابلة في قبض البيع، أن المنقول مطلقا لا بد أن يقبض وينقل من مكانه، أن المنقول الذي يمكن نقله سيارة طعام يجب أن ينقل من مكانه، وهذا قبضه. وأما ما لا يمكن نقله كبيت فقبضه بالتخلية، ومعنى التخلية أن يخلى بينه وبين البيت بحيث يتمكن منه. فقال رهنت لك بيتي، كيف يقبضه البيت؟ يسلمه البيت بحيث يتمكن من أخذه ويعطيه المفاتيح، هذا هو قبضه. وهذه المسألة قد تقدمت معنا، أعني مسألة القبض وكيف يكون القبض في البيوع. وقلنا إن الطعام متفق بين أهل العلم على أنه لا بد أن يقبض ويجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وأما ما عداه فمحل خلاف. نعم.
قال رحمة الله عليه وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه،
يعني لا يلزم أن يكون المرتهن صاحب الدين هو الذي يقبض، بل له أن يجعل أمينا له هو الذي يقبض، أو وكيلا عنه هو الذي يقبض. فإذا قبض الأمين كأن المرتهن قد قبض. فلو قال له مثلا السيارة في البيت، السيارة في البيت، قال خلاص يذهب معك زيد من طلابي يأخذ منك السيارة، هذا أميني الآن. إذا ذهب معه وقبض السيارة لزم الرهن، فلو أنه والطالب عائد لم يصلها إلي، لم أقبضها أنا، لكن وهو عائد اتصل عليه وقال خلاص أنا ما أريد الرهن، ليس له هذا، لأنه قد لزم العقد، لزم الرهن بقبض الأمين ولو لم يقبض المرتهن، لأن الأمين يقوم مقامه. نعم.
قال يرحمه الله: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى.
نعم. الإنسان إذا وضع يده على شيء وحازه، هناك يدان عند أهل العلم، يد تسمى يد الضمان، يد ضامنة، ويد تسمى يد الأمانة، يد أمانة، يد أمانة. أما يد الأمانة فمثالها يد الوديعة، إذا أودعت عندك سيارتي قلت احفظها حتى أعود من السفر، يدك يد أمانة. ومعنى يد أمانة أنك لا تضمن إذا أصاب الوديعة شيء إلا إذا فرطت، أتيت وأخذت السيارة وأدخلتها في فناء البيت وأغلقت الفناء وذهبت إلى عملك، جاء لص كسر الباب ودخل وأخذ السيارة وذهب، ليس عليك شيء. أنت في البلاد قادم للمدينة وفي طالب علم في المدينة، والده أعطاك مالا أو أعطاك هاتفا متنقلا لتوصله إليه، قال أوصله لولدي فلان في المدينة وهذا رقم هاتفه، أخذت الهاتف ووضعته في حقيبتك التي تحملها، ثم جاء لص محترف وسرق الحقيبة وأنت وضعتها مع أوراقك مع أموالك، لا شيء عليك لأنك لم تفرط. لكن لو أنك أخذت هذه النقود ووضعتها في الحقيبة التي تشحن في الطائرة، أو وضعت الهاتف في الحقيبة التي تشحن ولم تغلفها، تركتها مفتوحة، عندما وصلت إلى المطار فتحت الحقيبة وإذا بالنقود مأخوذة، عليك الضمان لأنك فرطت ووضعتها حيث لا توضع في العادة. أما يد الضمان فهي تضمن على كل حال، كيد المستعير، فيد المستعير يد ضامنة، استعرت مني سيارتي لتوصل بها شيئا وتعيد السيارة، جاء لص سرقها ولم تفرط، عليك الضمان حتى لو لم تكن مفرطا. طيب، مسألتنا هنا يد المرتهن هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟ قال المصنف هي يد أمانة. وهذا قول الجمهور بالنظر إلى العدد، قال جمهور العلماء إنها يد أمانة، وما دام أنها يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط، رهن حليا، رهن حليا قلادة من ذهب، رهنها عنده ووضعها في البيت وأغلق عليها الخزنة أو المكان الذي تحفظ فيه الحلي، فجاء لص سرق، لا شيء عليه، لكن أخذ الحلي رهنا، أخذ الحلي رهنا وجاء وعلقه عند باب البيت وجالس سرقه، عليه الضمان لأنه فرط واعتدى، وهذا قول الجمهور. قالوا لأنه قابض لمصلحة المدين، هو صحيح أنه ينتفع لكن هو قبض من أجل أن يقرض المدين، فهو قابض لمصلحة المدين فهو أمين، فيده يد أمانة. وقال بعض الفقهاء بل يده يد ضمان، يده يد ضمان كالمستعير. والجواب أن هناك فرقا بين المستعير والمرتهن، لأن المستعير تتمحض المصلحة له، ليس للمعير مصلحة، أما الرهن فلصاحب الرهن الراهن مصلحة، فهو غير الاستعارة أو العارية. وقال بعض الفقهاء، وهذا تفصيل عند المالكية، قالوا إن كان الرهن عينا مما تخفى أو تخفى فاليد يد ضمان، وإن كان عينا ظاهرة فاليد يد أمانة. كيف العين تخفى؟ قال والنقود، النقود ما أحد يظهرها أمام الناس، تخفى، الحلي يخفى. قالوا فاليد يد ضمان. لماذا؟ قالوا للتهمة، لأنه إذا قال يعني تلفت، ما الذي يدرينا أنها تلفت أو لم تتلف؟ تتلف ممكن يكذب، ممكن يقول سرقها اللصوص، ما ندري. فحفظا لحقوق الناس حتى لا يتسلط بعضهم على بعض، نقول اليد يد ضمان، لأنه إذا علم أنه سيضمن لن يدعي. أما الأشياء الظاهرة فإذا قال تلفت فنحن نرى ونعلم، فيده يد أمانة. والأقرب عندي والله أعلم قول الجمهور أن يده يد أمانة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا ينتفع بشيء منه إلا إن كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف.
نعم. الأصل عند أهل العلم أن المرتهن لا ينتفع بالرهن، لا يؤجره ولا يسكنه ولا يركبه. لماذا؟ لأنه لو فعل لكان ذلك منفعة بسبب القرض، وكل قرض جرى منفعة فهو ربا. يقولون لو أن المرتهن رهن البيت وسكنه يكون في الحقيقة كأنه استرد المبلغ وأجرة السكنة، فهذا ربا، وهذا هو الأصل. وجمهور الفقهاء على طرد هذا الأصل في كل شيء، فليس له أن ينتفع بالرهن. والحنابلة، وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة، استثنوا المركوب والمحلوب إذا أنفق عليه المرتهن. المركوب مثل فرس تركب، إذا أنفق عليه المرتهن والمحلوب ناقة أو شاه حلبها، قالوا له أن يشرب هذا الحليب إذا أنفق عليها. لماذا يا معاشر الحنابلة تقولون بهذا وتخالفون الأصل؟ قالوا للنص، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يعني لبن الذي يدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قالوا: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرتهن أن يركب الرهن أو يشرب حليبه ولبنه إذا أنفق عليه. ونحن نقول بالنص. قال المخالفون لهم: ليس في الحديث أن الذي يركب هو المرتهن، فيحتمل أنه الراهن، أنه الراهن، فلماذا خصصتموه بالمرتهن؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته، يعني بسبب نفقته، والمرتهن يركبه ليس بسبب النفقة وإنما بسبب الملك. الراهن يركبه بسبب الملك وليس بسبب النفقة، أما المرتهن فهو الذي يركبه بسبب النفقة، وهو الذي يشرب حليبه بسبب النفقة. قال بعضهم، أعني بعض المخالفين لهم، قالوا: هذا منسوخ، هذا قبل تحريم الربا، أما بعد تحريم الربا فلا يجوز. قالوا لهم: النسخ لا يقال به إلا بدليل، ولا دليل هنا، فيبقى الحديث حجة. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المرتهن إذا أنفق على المركوب جاز أن يركبه، وإذا أنفق على ذي اللبن كالشاة والناقة جاز أن يشرب اللبن. وهذا في الحقيقة ليس من الربا. لماذا؟ لأن ركوبه ليس بسبب القرض، وإنما ركوبه بسبب ماذا؟ بسبب النفقة، فانفكت الجهة، هذا ليس قرضا جرى نفعا، لأن هذا النفع لم يكن بسبب القرض وإنما كان بسبب النفقة، بسبب أنه أنفق، فهذا قرض وهذا نفقة وانتفاع، فهو ليس من باب القرض الذي جرى نفعا على هذه الصورة. لكن الحنابلة مع قولهم بهذا قالوا: وينبغي أن يعدل، يعني لا يركب إلا بمقدار النفقة، ولا يشرب إلا بمقدار النفقة. هذه النفقة كم تساوي؟ 50 ريالا، يركب بمقدار أجرة 50 ريالا، ما يزيد. هذه النفقة كم تساوي؟ 50 ريالا، يشرب من اللبن ما قيمته 50 ريالا ولا يزيد، ويحرم أن يزيد. ولكن المسألة اجتهادية، يعني ليست المسألة بوزن معلوم، لكن ينبغي أن لا يركب إلا بمقدار النفقة، وألا يشرب إلا بمقدار النفقة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات.
الرهن يا إخوة ملك للراهن باتفاق العلماء، والرهن لا يخرجه من ملكه، وما دام أنه ملك له فعليه الغرم وله الغنم. رهنه شاة فسمنت هذه الشاة، هل للمرتهن حق في هذا السمن؟ الجواب لا، وإنما هو للراهن. رهنه عبدا فاستغل العبد الوقت في تعلم القراءة والكتابة، هذا الغنم للراهن ليس للمرتهن. رهنه شاة فولدت، ولد الشاة للراهن وليس للمرتهن، لكن قال المصنف لكن يكون رهنا معه، يعني يحبسه المرتهن مع أصله. ولدت الشاة وهي مرهونة، ولدها يبقى رهنا لأنه تابع، والتابع تابع، فهو يتبعها. وقال بعض الفقهاء: أما الغلة المتصلة فلا شك أنها تبقى مع الرهن، شاه سمنت تبقى مع الرهن لأنه ما يمكن فصلها، وأما الغلة المنفصلة فللراهن أن يطلبها. رهنه شاه، ولدت الشاه عنده، له أن يطلب الولد، يقول الشاه عندك رهن كما هي لكن الولد لي أعطني إياه، له هذا. والذي يظهر لي والله أعلم، طبعا الزيادة المتصلة لا كلام فيها ستبقى، الذي يظهر لي والله أعلم أن الزيادة المنفصلة إن سببت نقصا في قيمة الأصل تبقى رهنا، وإن لم تسبب نقصا فللراهن أن يأخذها. يعني شاه ولدت قيمتها قبل الولادة كانت ب1000 ريال، بعد الولادة هزلت وأصبحت ب700 ريال، هنا يبقى الولد معها ليجبر النقص في القيمة. أما لو أنها بقيت على قيمتها أو زادت فلا حاجة لقبض الولد لأن الرهن باق على أصله. فهذا هو العدل في الزيادة المنفصلة، إن سببت نقصا في قيمة الأصل بقيت مع الرهن، وإن لم تسبب نقصا في قيمة الأصل فإن للراهن أن يطلبها، وعليه غرمه من نفقة. إذا كان شاه تحتاج إلى علف عليه أن يأتي بالعلف لها، ومخزنه يعني مكان حفظه، وهذا محل نظر والله أعلم، لأن ما كان راجعا إلى حفظ الرهن فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه على المرتهن، لأن مصلحته راجعة إليه. أما النفقة وما يتعلق بهذا فهي على الراهن لأنه ملكه. لكن يا إخوان الآن حفظ الرهن في مصلحة من؟ في مصلحة المرتهن ولا في مصلحة الراهن؟ هو في مصلحة المرتهن، لأن المرتهن هو الذي يريد أن يبقيه، فأجرة حفظه تكون عليه. إن احتاج إلى حارس فإن تكون عليه، إن احتاج إلى مستودع فإنها تكون عليه، لأن المصلحة راجعة إليه. أما ما عدا هذا فهو عليه. فإن كان المرهون عبدا فمات فتجهيزه وكفنه على مالكه، على الراهن. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
نعم، إن أتلفه بعد لزوم الرهن، بعد لزوم الرهن، رهنه ساعته، رهنه ساعته وجاءه بعد نصف شهر وقال أرني الساعة، وراء الساعة قال هذه الساعة التي رهنتها عندك هكذا أكسرها، وكسرها أتلفها، يجب عليه قيمة الساعة، نجبره على دفع قيمة الساعة وندفعها للمرتهن، نقول هي رهن، قيمة الساعة 500 ريال، هات 500 ريال وخذ أيها المرتهن هذه 500 رهنا مكان الساعة. أو أخرجه من الرهن بعتق عبد فأعتقه أصبح حرا، وإذا أصبح حرا فلا يجوز حبسه فيجب أن يطلقه، عليه قيمته. نقول كم قيمته عندما كان عبدا؟ قالوا قيمته 10,000، نقول ادفع له 10,000 تكون رهنا. أو استيلاد، ما معنى استيلاد؟ يعني لو كان المرهون أمة للراهن. طبعا هنا لا يجوز للمرتهن أن يطأها قطعا لأنها ليست أمته، ولا يجوز لسيدها أن يطأها حال الرهن لأنها محبوسة، ووطئه لها قد يضر بالرهن. لكن إن وطئها فحملت منه فأصبحت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، على الراجح من أقوال أهل العلم وأن كانت المسألة خلافية. إذن خرجت عن كونها رهنا، لأن الرهن لابد أن يجوز بيعه، وأم الولد لا يجوز بيعها، فخرجت عن كونها رهنا. فماذا نفعل؟ عليه قيمتها، ويعطي القيمة للمرتهن تكون رهنا مكانها. نعم.
قال رحمة الله عليه: فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن.
وإن جنى عليه، يعني على الرهن، غيره يعني غير السيد، لأنه إذا جنى السيد تقدم معنا إذا أتلفه، لكن إن جنى على الرهن غير السيد فهو الخصم فيه، يعني أن الراهن هو الخصم فيه، هو الذي يطالب وليس المرتهن، لأن المالك الراهن وليس المرتهن، فهو الذي يطالب فيه في الخصومة. وما قبض بسببه، يعني بسبب هذه الجناية، فهو رهن، سيارة جعلت رهنا وموقف عند البيت، فجاء شخص كسر الزجاج، كسر الزجاج، الذي يخاصم هو الراهن هو المالك. طيب حكم له بتعويض 1000 ريال مقابل الزجاجة الأمامي مثلا، هذه 1000 ريال تكون مع الرهن رهنا مقابل النقص الذي وقع فيه، لأن كسر الزجاج أصبح نقصا، فمقابله العوض الذي دفع فيه فيكون من الرهن. نعم.
قال يرحمه الله: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته.
إن كان الرهن عبدا فجنى جناية فإن أرش الجناية يتعلق برقبة العبد، فالمجني عليه أحق برقبته من المرتهن. المجني عليه حتى يستوفي أرش الجناية أحق برقبته من المرتهن، بمعنى يجوز أن يباع، يؤخذ ويباع ويدفع أرش الجناية للمجني عليه. تقولون: طيب والمرتهن؟ حق المجني عليه مقدم على حق المرتهن، مقدم على حق المرتهن. فإن فداه مالكه الراهن، فداه، قال: أنا أدفع 10,000، خذوا 10,000 ويبقى عبدي، فهو رهن بحاله، يعني يبقى رهنا ولا ينفك الرهن، يبقى رهنا ولا ينفك الرهن. لو أنه قال: أنا خلاص الآن فديته بنقود جديدة 10,000، أنا دفعت في 10,000 فأنا آخذه، نقول: لا، هذا لم يغير في الرهن شيئا، فإنه يبقى في يد المرتهن ويكون رهنا. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع، ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن.
إذا حل الدين فلم يوفه المدين ولم يدفع، فماذا نفعل؟ يباع. لكن كيف يباع؟ قالوا: إن أذن الراهن في بيعه باعه المرتهن. المدين جاء وقال: يا أخي أنا وعدتك أني أسدد خلال 6 أشهر وأنا ما أستطيع أن أسدد الآن، فبع الرهن وخذ حقك. يجوز له أن يبيعه لأنه أذن في بيعه، المالك أذن في بيعه. لكن إذا لم يأذن فكيف نبيعه؟ هل يملك المرتهن أن يبيعه بدون إذنه؟ الجواب: لا، ولكنه يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يأمره بالوفاء، فإن لم يفي يبيع عليه، لأن القاضي يجوز له أن يبيع بغير إذن المالك، فيرفع الأمر إلى القاضي، فإن تعذر الوفاء باع القاضي الرهن. طيب، إذا بيع الرهن فلا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون قيمة الرهن كالدين، الدين 10,000 والرهن بيع 10,000، خلاص خذ هذه 10,000. الحالة الثانية أن تكون قيمة الرهن أقل من الدين، الدين 10,000 والرهن بيع 8,000، نقول للمرتهن: خذ 8,000 وبقي لك 2,000 في ذمته تطالبه بها. والحالة الثالثة أن تكون قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين، وفي هذه الحال يستوفى الدين ويكون الباقي للراهن. الدين 8,000 والرهن بيع 10,000، ناخذ 8,000 ونعطيها للمرتهن، والألفان نردهما إلى الراهن. لكن فيه مسألة يذكرها الفقهاء، وهي ما الحكم إذا اشترط عليه عند العقد أنه إذا لم يوفي يملك الرهن؟ يعني ما يبيعه ولا يستوفي منه ولكنه يملك الرهن بعدم الوفاء. فقال بعض العلماء، قال جمهور أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا، لا يجوز هذا الشرط، لا يجوز هذا الشرط. وقال بعض أهل العلم هو جائز لأن المسلمين على شروطهم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز هذا الشرط، لأنه إما أن يؤدي إلى الظلم إذا كان قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين، وإما أن يكون من باب بيع الغائب بالغائب. لو جعلناه بيعا فإنه الآن يكون غائبا لأنه جعل إلى وقت الرهن، وقت السداد، والثمن كذلك، وهذا لا يجوز. نعم.
قال يرحمه الله: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
نعم، إذا شرط الرهن في بيع قال أبيعك سيارتي هذه 10,000 وقال قبلت لكن تؤجل الثمن 3 أشهر، قال طيب لكن تأتيني برهن، قال طيب آتيك برهن، أرهن سيارتي، ثم لم يأتي بالرهن بعد البيع، تفرق، لزم البيع، ما جاءه بالرهن، قال أين السيارة؟ قال والله احتجناها. قال أنت اشترطت عليك الرهن وقلت رهنك سيارتي، قال لا والله احتجناها، الأولاد يحتاجون السيارة واحتجناها، ما أسلمك شيء. وكذلك إذا اشترط الكفيل فأبى الضامن، فهنا يخير البائع بين أن يبقي البيع ويسقط الرهن، يبقي البيع ويسقط الرهن، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص تأتيني إن شاء الله بالثمن بعد 3 أشهر، وإن شاء فسخ البيع لأنه باع بشرط ولم يتحقق الشرط، فله أن يفسخ البيع ويقول هات سيارتي، فهو مخير لأن هذا حق له، فإن شاء أسقطه وإن شاء طالب به، فإن لم يقع له أن يفسخ العقد. وبهذا نكون انتهينا من باب الرهن. والواقع أيها الإخوة أن هذا المجلس آخر مجلس لنا في هذه الفترة، لأني إن شاء الله من يوم الغد عندي دورة في خارج المملكة، وإن شاء الله إذا كتب الله أن نعود إلى الدرس فسأشعركم بهذا إن شاء الله، وأرجو أن يكون قريبا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونعتذر عن إجابة الأسئلة.